الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد عزم الشعب للتغلب على المشاكل ويشير إلى اعتراف أمريكا بهزيمتها أمام إيران. قوى الأمن الإيرانية تعلن تفكيك شبكة تجسس تابعة للموساد الصهيوني واعتقال جميع أفرادها. الجيش السوري يعزز مواقعه بريف حلب ويرفع درجة جهوزيته استعدادا لأي هجوم تركي. تفاصيل النشرة. أكد رئيس الجمهورية الإسلامية أن الحرب اليوم حرب إرادات، وأن الشعب الإيراني قد عقد العزم للتغلب على المشاكل بالاعتماد على العقيدة وشعار نحن قادرون. ولفت إبراهيم رئيسي في كلمة أمام أهالي مدينة كابودر أهنج بمحافظة همدان شمال غربي البلاد إلى اعتراف المتحدث باسم البيت الأبيض الفاضح بهزيمة أمريكا أمام إيران، معتبرا أن أي خطوة تتخذ باتجاه تطوير البلاد هي إنتاج للقوة. ألقت قوى الأمن الداخلي الإيراني القبض على عناصر شبكة تجسس تابعة لجهاز المخابرات الصهيوني الموساد. وفي بيانها الصادر اليوم أعلنت استخبارات قوى الأمن الداخلي تفكيك شبكة التجسس هذه واعتقال رئيسها وجميع عناصرها. وحسب البيان فإن هذه الشبكة مكونة من 5 عناصر كانوا يقومون بجمع معلومات عن المناطق المهمة والحيوية في البلاد. وأضاف لقد تم تجنيد عناصر هذه الشبكة من قبل الموساد الصهيوني وبمساعدة زعيم إحدى الجماعات الانفصالية العميل لكيان الاحتلال. إلى العراق، حيث انسحب أنصار تيار الصدر من مبنى البرلمان العراقي وكامل المنطقة الخضراء وسط بغداد بعد احتجاجات منفلتة على ترشيح الإطار التنسيقي محمد الشيعي السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة. وجاء هذا الانسحاب بعد تغريدة وجهها زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر للمتظاهرين، اعتبر فيها أن ما حصل رسالة عفوية إصلاحية. من جانبه طالب الرئيس العراقي برهم صالح المتظاهرين بالتعبير عن رأيهم بالطريقة السلمية، مؤكدا أن هذا الحق مكفول دستوريا، وشدد في بيان على ضرورة التزام التهدئة وتغليب لغة العقل وتجنب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعين. حول عودة الهدوء إلى بغداد بعد انسحاب المتظاهرين من مجلس النواب والمنطقة الخضراء، إليكم التقرير التالي.
بعد ليلة مشحونة شهدها الشارع العراقي ومقر البرلمان، الهدوء يعود من جديد إلى العاصمة بغداد بعد انسحاب المتظاهرين من المجلس والمنطقة الخضراء شديدة التحصين. متظاهرون كانوا قد خرجوا في احتجاجات واقتحموا مبنى البرلمان للتعبير عن رفضهم لترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة.
السلطة التشريعية والشعب هو السلطة التشريعية لهذا البلد، فغصبا عليهم يشوفون الشعب غصبا عليهم وخلي يشوفون هاي الملايين الجاي تجي وراهم، فيحسبون حساب هذا الشعب هو السلطة التشريعية بهذا البلد.
وعلى الداخل مبنى البرلمان العراقي شعارات منددة بالفساد وأخرى مطالبة بتحسين الوضع المعيشي وتغيير الطبقة الحاكمة قبل أن ينسحب المحتجون من داخل قاعة البرلمان والمنطقة الخضراء تلبية لدعوة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر.
بعد تلبية سماحة السيد القائد مقتدى الصدر وتحويل الخيار من المركزي اللامركزي والخيار للشعب، والآن الشعب ينتفض وأولاد محمد الصدر الآن حاضرون وباسم محمد الصدر سوف ننتصر.
الصدر دعا المتظاهرين في المنطقة الخضراء إلى العودة لمنازلهم، وقال عبر تغريدة على تويتر مخاطبا أنصاره إن رسالتهم وصلت وأنهم أرعبوا من وصفهم بالفاسدين. وعلى خلفية اقتحام مبنى مجلس النواب دعا الرئيس العراقي برهم صالح إلى التهدئة وتجنب أي تصعيد، وأكد عبر بيان ضرورة تغليب لغة العقل وتجنب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعيين. كما دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الالتزام بالسلمية فيما حذر الإطار التنسيقي في العراق من أنه جرى رصد تحركات ودعوات مشبوهة للفوضى والفتن، وذلك بعد اكتمال الخطوات للبدء بتشكيل حكومة خدمة وطنية بحسب بيان له. يأتي هذا فيما رأى خبراء أن التظاهرات التي جرت مسيسة في وقت يحتاج الشارع العراقي إلى الهدوء، وسط تأكيد على أن إثارة الفوضى تدخل البلاد من جديد في دوامة تخدم مصالح أجندة خارجية. وكانت أمانة الإطار التنسيقي في العراق أعلنت قبل أيام ترشيح محمد شياع السوداني لتولي رئاسة الوزراء، مؤكدة أنه لن يكون محسوبا على جهة معينة. وكان الصدر قد أعلن في أيار مايو الماضي عدم نجاح كتلته البرلمانية في تشكيل حكومة أغلبية وطنية، معلنا تحول الكتلة إلى مقاعد المعارضة وإفساح المجال أمام الكتل البرلمانية الأخرى لتشكيل حكومة.
إلى الملف السوري، حيث عزز الجيش السوري مواقع انتشاره في تل رفعت بريف حلب الشمالي، ورفع جهوزيته العسكرية لدرجة الاستنفار لمواجهة أي هجوم تركي باتجاه المنطقة. وأشار مصدر عسكري سوري إلى تزايد حدة الاستفزازات التركية على الأراضي السورية والاعتداءات على مناطق مختلفة خلال اليومين الماضيين، مؤكدا جهوزية الجيش للتصدي لأي عدوان محتمل. وأفادت مصادر محلية أن تعزيزات السورية التي وصلت إلى مطار منغ العسكري وإلى محيط مدينة تل رفعت جاءت إثر تجدد القصف الصاروخي والمدفعي التركي على مدينة تل رفعت واثنتي عشرة قرية في محيطها أمس، والذي تسبب بإصابة ستة مدنيين. أعلنت ميليشيا قسد المدعومة أمريكيا مقتل اثنين من عناصرها في قصف لطائرة مسيرة تركية شمالي الرقة السورية. وقال مكتب إعلامي تابع للميليشيا إن المسيرة التركية استهدفت مسيرة لها جنوب بلدة عين عيسى بالقرب من مخيم تل السمن. وفي مدينة درعا جنوب سوريا انفجرت عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون في سيارة عسكرية دون وقوع إصابة بشرية. هذا ولم ترد تفاصيل أخرى حول الحادث. إلى الأراضي المحتلة، حيث أصيب فلسطينيان بشظايا قنابل الصوت والعشرات بحالة اختناق بعد قمع قوات الاحتلال فعالية ضد الاستيطان عند المدخل الغربي لقرية حارس بسلفيت، ومنع جنود الاحتلال المشاركين من الوصول إلى الأراضي المهددة بالاستيلاء في منطقة خلة حديدي غربي القرية، كما نصبوا حواجز مشددة على مدخل قرية حارس ومحيطها. وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا بعد أن أصابته بجروح واعتدت بالضرب على عائلته واستولت على مركبتين ومعدات للنجارة تابعة له. وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت أمس 11 فلسطينيا في أرجاء الضفة الغربية بينهم ثلاثة أطفال، وهدمت منزلا بمدينة أريحة وجرفت أراضي في العيسوية بالقدس. توعد الزعيم الكوري الشمالي كوريا الجنوبية بضربة نووية إذا ما حاولت توجيه ضربة استباقية لبلاده، وصرح كيم جونغ أون بمناسبة ذكرى وقف إطلاق النار في الحرب الكورية بأن بلاده مستعدة تماما لتعبئة قوة الردع النووي الخاصة بها بسرعة ودقة وفي أي وقت. وشدد جونغ أون على خطأ سيول إذا ما اعتقدت أن بإمكانها توجيه ضربة استباقية لبيونغ يانغ وتحييد جزء من إمكاناتها العسكرية. انتهت النشرة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعينا الأحبة، وأنعم عليكم بوافر الصحة والعافية. أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 5:13، وبعد ذلك تستمعون إلى الكتاب الصوتي عند 5:47. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 6:00 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم روح الله سيرة ومسيرة. أدب المقاومة تستمعون إليها عند 6:25، وبعد ذلك نقدم إليكم دواوين الولاء عند 6:46. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 7:00 وعلى مدى ربع ساعة، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي على مدى 45 دقيقة. أحبتي عند 8:00 تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم من سيرة الصالحين. يرفع أذان المغرب على مسامعكم عند 8:32، وبعد ذلك تستمعون إلى معارج النور عند 8:39. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الأحبة، وحتى لقاء آخر في رعاية الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم. وأخيرا يا أصدقاء، المحطة الجديدة دنيا الحروف، فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. حلوين، من الضروري أن نتعامل مع بعضنا باحترام، لكني رأيت بعض الأطفال، أقول لكم وليس كل الأطفال، بعض الأطفال يظنون أن من الصداقة الحميمة أن يوجهوا الإهانات إلى بعضهم. هل تتصورون أن هذه العلاقة ناجحة ويمكن أن تستمر بينهم؟ هذا ما سنعرفه من خلال برنامجنا لهذا اليوم. حسنا يا أحبائي، هل تودون الآن أن تستمعوا إلى الحزورة؟ طيب، أنا قد أعددت اليوم حزورة خفية مستورة لأرى هل ستعرفون حلها؟ الحزورة هي: ما هو الشيء الذي له أربعة أصابع وإبهام لكنه لا يتحرك؟ هل عرفتم ما هو؟ أعلم أن بعضكم عرفها. أحسنتم يا شطار، يا حلوين، يا أصدقاء البرنامج، لكن لنترك الفرصة لمن لم يعرفها ليفكر بالحل. أما الآن يا أصدقائنا، فتعالوا نستمع إلى تمثيلية اليوم، وعنوانها هو الفهد وخبرة الحياة.
أحبتي الحلوين، استيقظ قطيع الفهود وخرج كل منهم باحثا عن رزقه من طعام وماء، وبعد رحلة صيد مرهقة وفي طريق العودة بدأ الإرهاق واضحا على الفهد العجوز المتقدم بالعمر. نعم أحبتي، صار الفهد العجوز يتحرك بصعوبة.
تعبت يا إلهي، لأبحث عن مكان أسترح فيه قليلا.
إنه الفهد العجوز. لقد أخذ منه الشيب مأخذه وأصبح ضعيفا. أيها الفهد الكبير، أصبحت شيخاً ضعيفاً وعجوزاً وفقدت حيوية الشباب.
يا الحياة أيها الفهد الشاب، غداً سوف يتقدم بك العمر مثلي، ولا تنسى يا ولدي أنني كنت فهداً قوياً شاباً مثلك تماماً.
نحن أبناء اليوم أيها الفهد العجوز، أنا أقوى منك بكثير،
ولكنني أكثر منك خبرة وحكمة في الحياة.
لا تكثر الكلام عن الخبرة والحكمة، فهذه الأشياء لا قيمة لها في الحياة.
ماذا تقول أيها الفهد الشاب؟
أجل، المهم في غابتنا هذه القوة التي أمتلكها وأنت تفتقدها. قل لي، هل تصيد وتطارد الفرائس بالخبرة؟ هل ستصارع الوحوش بالحكمة؟ أخبرني أيها العجوز، إنها لغة الضعفاء أيها الفهد العجوز. ها انظر هناك، هل ترى تلك الغزالة خلف الشجرة؟
نعم أراها، ولكن بصعوبة.
إنك لن تستطيع رؤيتها بوضوح. فكيف بمطاردتها واصطيادها؟ ها؟ سأذهب وأصيدها.
صغار الحلوين، قفز الفهد الشاب قفزة قوية وجرى بسرعة فائقة، فأمسك بالغزالة وأتى بها الفهد الكبير وألقاها بين يديه.
والآن قل لي أيها الفهد العجوز،
ماذا؟
أيهما الأهم، الخبرة أم القوة؟ ها؟
سوف تريك الأيام، لا تعجل أيها الشاب.
نعم، انصرف الفهد الشاب يجلس مع أصدقائه من شباب الفهود وروى لهم ما كان بينه وبين الفهد العجوز.
اسمع أيها الفهد الشاب، فأنا سعيد جدا بما فعلت مع الفهد العجوز. لقد أعطيته درسا يجعله هو وأمثاله من الفهود العجزة بأن لا يتعبون بكلمات عن الخبرة والحكمة في الحياة.
سوف يخرج الفهد العجوز غدا للصيد مستخدما حكمته.
وسوف يشرح الحكمة التي يستخدمها في صيد الفريسة إذ تأتي إليه مطيعة ليأكلها.
نعم، إن هذه الحكمة لا تسمن ولا تغني من جوع.
أحبتي، في اليوم التالي استيقظ الفهود على أصوات سيارات الصيادين. نعم، الذين جاءوا إلى الغابة كي يحملوا ما استطاعوا من حيوانات ليبيعوها إلى حدائق الحيوانات، وهم متسلحون بالبنادق والشباك وغيرها.
ما هذه الأصوات؟ ها إنها سيارة الصيادين، يجب أن نهرب. أيها الأصدقاء، أيها الأصدقاء، هيا هيا استيقظوا، لقد جاء الصيادون. هيا هيا اهربوا، هيا إنهم قادمون إلينا. هيا هيا لقد أصبت برصاص. يا إلهي، ماذا أفعل؟ ولكني شاب قوي. أجل، أنا شاب قوي، سأركض بسرعة. لعل تلك الأشجار أفضل مكان للاختباء. إن أوصلت نفسي إليها فلم يراني الصيادون.
يا
إلهي،
Thank you.
إلهي، لقد خرج مني دم كثير. ماذا أفعل؟
فخرا بك أيها الفخر. ماني أراك مدخلا بالجراح، لا شك أنها من فعل الصيادين. لا بأس لا بأس، لا تخاف، لقد نجوت من الصيادين، الحمد لله على سلامتك.
لقد سقط بعض الفهود في شباك الصيادين.
أعلم ذلك،
ولكنك كيف نجوت بنفسك وأنت فهد عجوز لا تقوى على الجري السريع؟
إنها الحكمة يا بني، إنها الحكمة.
الحكمة؟ ولكن كيف؟
صراحي، عندما سمعت أصوات السيارات علمت أنها للصيادين، وعرفت أنهم يهدفون إلى اصطياد الحيوانات، فذهبت من ساعتي إلى هذه الأشجار الكثيفة لأنها خير مخبأ بالنسبة لنا. ولكنك وأصدقائك الشباب استيقظتم متأخرين، فعندما شاهدتم سيارات الصيادين فكانت قد اقتربت كثيرا، فلا مجال للهرب، خاصة وأنهم يحملون أسلحة ويرمون الحيوانات بلا رحمة ولا رأفة.
ولكن الفهود الشابة وبقوتها في الجري لم تتمكن من الهرب.
أجل أعلم ذلك، إن السيارات التي يركبها الصيادون سريعة جدا، وتستطيع اللحاق بأسرع الحيوانات وأن تطاردها في السهول، ولكنها لا تستطيع السير بين الأشجار والصخور. لذلك عندما سمعت أصوات سياراتهم ذهبت فورا إلى هذه المنطقة،
ولذلك نجوت أنت بكل سهولة أيها العجوز.
وقد نجوت أيضا أنت أيها الشاب، بعدما علمت أن هذه المنطقة لا يتمكن الصيادون من الوصول إليها.
هذا صحيح، هذا صحيح. الآن عرفت فائدة الحكمة والخبرة في الحياة.
أجل يا بني، إن القوة والقدرة لازمة، ولكنها لا تكفي لوحدها.
أعتذر إليك أيها الفهد العجوز، الآن عرفت أهمية الخبرة في الحياة. سوف أجلس بين يديك كي تعلمني الخبرة والحكمة، وسوف أستشيرك في شؤون حياتي.
الآن بدأت تفهم الحياة أيها الفهد الشاب. هيا لنضمد الجرح.
أجل ساعدني أرجوك.
نتعلم أحبة الحلوين من الفهد الشاب بأن لا نسخر من الكبار، وأن لا ننظر لوضع أجسامهم. نعم، فقد ضعفت هذه الأجساد، ولكن ازدادت العقول حكمة وخبرة. هيا بنا أحبتي لنزور الكبار ونطلب منهم أن يعلمونا بعضا من خبرتهم في الحياة، فإن عندهم أحبتي حكما وخبرة لسنوات طويلة، سنوات طويلة.
أصدقائنا الحلوين، هيا أحب أنا، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ لم تتعبوا لحد الآن؟ لم تتعبوا؟ الحمد لله، الحمد لله. يبدو أنكم تستمتعوا جدا جدا مع برنامجكم حديقة الأطفال. مرة أخرى أقول الحمد لله. من منكم يعرف ماذا نريد أن نبث الآن؟ أحسنتم يا أصدقاء، إنها الأنشودة.
فعل الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات.
من يصنع يوما إحسانا يبغي في ذاك الرحمن روحا يجزيه وريحانا. قد صدحت آيات فاستبقوا الخيرات.
فعل الخير حياة ملأ بالبركات. فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات.
من يفعل خيرا يجزاه والجنة تصبح مأواه. فتقر بذلك عيناه في أعلى الدرجات. فاستبقوا الخيرات.
فعل الخير حياة ملأ بالبركات. فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات.
كن قلبا يتفايض حبا، كن نبعا وزلالا عذبا، وعطاء قد حاك السحبا في روض الطاعة. فاستبقوا الخيرات.
فعل الخير حياة ملأ بالبركات. فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات.
كن روحا تسرع للخير تقصده بجناح الطير، وتبث البسمة للغير في أحلى النسمات. فاستبقوا الخيرات.
فعل الخير حياة ملأ بالبركات. فاسمع قول الباري.
ذات يوم يا أصدقاء، شاهدت بعض الأطفال في المتنزه كانوا يلعبون ويشتم بعضهم بعضا ويضحكون، فتعجبت منهم كثيرا وتساءلت: عفوا، ألا يمكنكم أن تلعبوا دون التلفظ بهذا الكلام القبيح؟ بعد قليل طلبوا مني أن ألعب معهم فرفضت لأني لا أريد أن يهينونني. وبعد قليل جاء أحدهم وجلس بالقرب مني. كنت أقرأ كتابا. سألته: لماذا توجهون الإهانات لبعضكم البعض؟ قال: نحن لم نكن نتلفظ بهذه الألفاظ قبل، حتى انضم إلينا سعد الذي بدأ يستخدم هذه الألفاظ البذيئة أثناء الحديث معنا، وعندها تعلمنا منه هذه الكلمات. هل تعلمون ماذا قلت لسعد يا أصدقاء؟ ها؟ حسناً، سأخبركم به فيما بعد، بعد أن تستمعون إلى فقرة اسأل وتعلم.
انهض يا بني، انهض يا ولدي أحمد، صباح الخير.
صباح الخير يا أبي. حسنا، سأنهض وأستعد حالا للذهاب إلى المدرسة.
ليس من المفروض أن تذهب اليوم إلى المدرسة، فاليوم هو الجمعة.
إذا دعني أنام أكثر، لماذا أيقظتني من النوم إذا يا أبي؟
أولا يا ولدي، لأني أحبك فلن أدعك تنام أكثر. وثانيا، أيقظتك من النوم لأني قرأت خبرا مهما عن فائدة الاستيقاظ مبكرا والنوم مبكرا.
وما هو يا أبي؟
قرأت معلومة مهمة، وهي أن النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا يزيد من عمر الإنسان.
حقا يا أبي؟
نعم، ثم إن النوم والاستيقاظ كل يوم وفي نفس الوقت يحافظ على صحة جسمك، وإن من لا يستيقظ مبكرا كل يوم يصاب بالصداع.
الصداع؟
نعم نعم، لأن أهم أسباب الإصابة بالصداع هو الاختلال في ساعات النوم والاستيقاظ. هل علمت يا ولدي لماذا قلت لك استيقظ من النوم؟ لأني أحبك وأهتم بصحتك أيضا.
شكرا يا أبي على هذه المعلومة.
أصدقائي، سألت ذلك الولد أي سعد: هل تحب أصدقائك؟ فقال: طبعا. وهل تشكين في ذلك؟ قلت له: لا لا لا، عفوا، لكني سمعتكم تهينون بعضكم بعضا. قال: لقد تعودنا على ذلك، فنحن أصدقاء منذ فترة طويلة. قلت له: اسمعني يا سعد، أود أن أقول لك الحقيقة، لو كنتم تتعاملون باحترام مع بعضكم لما رفضت اللعب معكم، فأنا وصديقاتي نحب بعضنا ونحترم بعضنا، ولا أتذكر أننا تشاجرنا يوما أو قلنا مثل هذه الألفاظ. قلت له هذا وقمت وعدت إلى البيت. أصدقائنا الحلوين، هل تذكرون الحجورة التي طرحتها عليكم في بداية البرنامج؟ هل تذكرون ماذا كانت؟ حسنا، سأذكركم بها. الحجورة هي: ما هو الشيء الذي له أربعة أصابع وإبهام ولكنه لا يتحرك؟ أرى أنه ما زال البعض منكم لم يعرفها، سأعطيهم توضيحا وتلميحا. هذا الشيء هو الشيء الذي نلبسه في الشتاء. أظنكم الآن قد عرفتم الحال، لكن أرجوكم أرجوكم لا تجيبوا على الحجورة حتى نهاية البرنامج. حلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف.
السلام عليكم يا جدتي العزيزة.
وعليك السلام نرمين الحلوة، وماذا تحملين بيدك يا نرمين؟
يا جدتي، أنا أحمل كتابا.
وأي كتاب؟
إنه كتاب عن أهم المناطق السياحية في إيران.
جميل.
نعم، لقد اشتراه لي أبي يوم أمس.
وما هي المناسبة؟
لقد اشتراه لي أبي بدون مناسبة. هو يعرف أنني أحب قراءة الكتب كثيرا.
هذا رائع، فقراءة الكتب تفيد الإنسان كثيرا يا نرمين.
نعم يا جدتي.
والآن هيا لنبدأ حلقتنا، فالأعزاء بانتظارنا.
حاضر حاضر حاضر.
لنقم بتدوير دولاب الحروف الآن.
ها؟
ها؟ قد سقطت الكرة التي تحمل الحرف.
وماذا كتب على الكرة يا جدتي؟
حاولي أن تعرفي ماذا كتب، فلم يتبقى إلا 5 حروف فقط.
أعتقد أنه أحد الحروف 5 المتبقية.
هو فعلا سيكون أحد الحروف 5 المتبقية، ولكن ما هو؟
أعتقد أنه إما حرف الميم أو النون أو الهاء أو حرف الواو أو حرف الياء.
كم أنك ذكية يا نرمين، إنه حرف الميم.
حرف الميم؟
نعم،
هناك كلمات عديدة تبدأ بحرف الميم. مثلا محمد.
نعم.
منتظر، موسى، محرم، مسلمون، مرتضى، مريم، مكة.
نعم، هذا رائع يا نرمين. وأما عن المعارك، فهناك معركة سميت بمعركة مؤتة.
مؤتة؟
نعم
جدتي، اشرحي لي عن معركة مؤتة.
هي معركة جرت في العام 8 للهجرة.
حسنا.
شن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حربا على ملك بصرة الملك شرحبيل بن عمرو الذي قتل الرسول الذي أرسله النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
وكيف قتل شرحبيل الرسول الذي أرسله النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا جدتي؟
كان من عادة الملوك والأمراء الذين لم يدخلوا الإسلام بعد أنهم يقتلون الرسل الذين يتم إرسالهم.
إذن لذلك شن الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم حربا على الملك شرحبيل.
نعم يا نرمين.
أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين، هل استمتعتم بفقرات برنامجكم حديقة الأطفال؟ نعم الحمد لله يا رب العالمين. لكن نحن الآن قد وصلنا إلى نهاية هذا البرنامج المحبب لديكم، وقبل أن نودعكم نريد أن نذكر لكم الحزورة ومن ثم جواب الحزورة. حزورتنا كانت: ما هو الشيء الذي له 4 أصابع وإبهام لكنه لا يتحرك؟ وقلت لكم يا أصدقاء بأننا نلبس هذا الشيء في الشتاء، وعرفت يا أصدقاء بأنكم جميعكم توصلتم إلى حل الحزورة. نعم يا أصدقائنا، هذا الشيء الذي نلبسه في الشتاء هو القفاز يا أصدقائي. نعم القفاز. أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم، إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
بالحب الصادق والدين تزهر أحلاما وردية والعلم مرضيا للزوجين كي يسعد بيت الزوجية بالحب الصادق والدين تزهر أحلاما وردية والعلم ضيا للزوجين كي يسعد بيت الزوجية تنثر بركات هذه الهمسات تنثر بركات هذه الهمسات الأسرة نبض أواصرها الودية تهدي وعيا تنشر عطرا تنفي أفكارا وهمية تبدي ما يحيي في الأسرة نبض أواصرها الودية تهدي وعيا تنشر عطرا تنفي أفكارا وهمية بركات هذه الهمسات
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام في الفصل التاسع من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الباقر عليه السلام وبعد تطرق سماحته إلى مرحلة البناء الفكري والتنظيمي والمواجهة الفكرية والثقافية التي خاضها الإمام سلام الله عليه ضد حكام الجور يتناول قصة إحضار الإمام الباقر عليه السلام إلى الشام وخطابه المختصر والعميق في آن بحضور الخليفة الأموي وبعض رجالاته من بطانته ومتملقيه تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم
أيها الناس أين تذهبون؟ وأين يراد بكم؟ بنا هدى الله أولكم، وبنا يختم آخركم. فإن يكن لكم ملك معجل فإن لنا ملكا مؤجلا، وليس بعد ملكنا ملك، لأن أهل العاقبة. يقول الله عز وجل: والعاقبة للمتقين. في هذا البيان المختصر والمليء بالمعنى الذي تضمن التظلم والبشارة والتهديد والإثبات والرد، تحقق التأثير والجاذبية إلى درجة أنه لو أذيع ووصل إلى أسماع الناس لكان من الممكن أن يجعل كل من يسمعه معتقدا بحقانية قائله. ولأجل الرد على هذا الكلام كان المطلوب وجود خطيب متفوه مقنع ومنطقي، ولم يكن أي من هذا في من خاطبهم الإمام، ولهذا لم يعد أمامهم سوى استخدام العنف والقهر. فيأمر هشام بإلقاء الإمام الباقر في السجن، وهو يعترف من الناحية العملية بضعف معنوياته وضعف منطقه، فيقوم الإمام في السجن ببيان الحقائق ليؤثر في نزلائه في السجن، بحيث إنه لا يبقى أي واحد منهم لا يعتقد من أعماق قلبه بما قاله، فينقل مأمورو السجن مجريات الأحداث إلى هشام، وقد كان هذا الموضوع غير قابل للتحمل من قبل جهاز كان بعيدا طيلة عشرات السنين داخل الشام عن الخطاب العلوي. فيأمر هشام بإخراج الإمام عليه السلام ومن معه من السجن، ولم يكن من مكان أنسب لهم من المدينة المنورة، تلك المدينة التي كانوا يعيشون فيها وبالطبع مع وضعهم تحت المراقبة وكل أنواع التشدد المستمر وأكثر، وعند الضرورة إنزال الضربة الأخيرة وإبادة الخصم من دون ضجيج في بيته، والتنصل من وبال تهمة قتل الإمام عليه السلام ووضعه في رقبته. لهذا وضعوا بأمر من هشام على مراكب سريعة كان عليها أن تقطع كل الطريق من دون توقف، ويحملونهم إلى المدينة، وكانوا قبل ذلك قد منعوا أي إنسان في كل المدن التي تقع على الطريق من أن يتعامل مع هذه القافلة المغضوب عليها أو أن يبيعهم الماء والخبز. وقد استمر هذا الوضع طيلة الطريق 3 ليال وأيام، فنفذ ما كان لديهم من الماء والخبز، ووصلوا مدينة مدين، وأغلق أهل المدينة بحسب ما لديهم من أوامر أبواب مدينتهم، وأبوا أن يبيعوا متاعه. اشتد على أتباع الإمام عليه السلام الجوع والعطش. صعد الإمام عليه السلام على مرتفع يطل على المدينة ونادى بأعلى صوته: يا أهل المدينة الظالم أهلها، أنا بقية الله، يقول الله: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. يقول الراوي: وكان بين أهل المدينة شيخ كبير، فأتاهم فقال: يا قوم، هذه والله دعوة شعيب عليه السلام، والله لئن لم تخرجوا إلى هذا الرجل بالأسواق لتؤخذن من فوقكم ومن تحت أرجلكم، فصدقوني وأطيعوني فإني لكم ناصح. استجاب أهل المدينة لدعوة الشيخ، فبادروا وأخرجوا إلى أبي جعفر وأصحابه الأسواق. والقسم الأخير من هذه الرواية التاريخية والذي يمكن أن يكون من جهات عدة عرضا للوضع السياسي والقمع وكذلك الاستخفاف الشامل بجميع الأذهان في ذلك الزمان، ومن جانب آخر يمثل بيانا للموقف الخاص للإمام الباقر عليه السلام مقابل جهاز حكم بني أمية، هو على الشكل التالي: عندما وصل خبر المدينة إلى هشام أمر قبل أي شيء بمعاقبة ذلك الرجل المتمرد على خيانته، لأنه تجرأ على الإعراب عن مخالفته لخطة زعماء نظام الخلافة وجنب الناس من غفلة كبرى، وقد أخذ هذا الرجل وقتل بأمر من الخليفة. ومع كل ذلك يتجنب الإمام أي مواجهة حادة ومجابهة مباشرة مع الجهاز الحاكم، فلا يعمد إلى سيف ولا يسمح للأيدي المتسرعة إلى السلاح أن تشهره، ويوجهها توجيها حكيما. وسيف اللسان أيضا لا يشهره إذا لم يتطلب عمله التغييري الأساسي الجذري ذلك، ولا يسمح لأخيه زيد الذي بلغ به الغضب مبلغه وثارت عواطفه أيما ثورة أن يخرج ويثور، بل أن يركز نشاطه العام على التوجيه الثقافي والفكري، وهو بناء أساس إيديولوجي في إطار مراعاة التقية السياسية. ولكن هذا الأسلوب لم يكن يمنع الإمام عليه السلام كما أشرنا من توضيح حركة الإمامة لأتباعه الخلص وإذكاء أمل الشيعة الكبير، وهو إقامة النظام السياسي بمعناه الصحيح العلوي في قلوب هؤلاء، بل يعمد أحيانا إلى إثارة عواطفهم بالقدر المطلوب على هذا السبيل.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون. حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون، وسرى في أعضاء جسمي كروحي وجرى في